السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكان من المقدر أننا سنبدأ من اليوم في الحديث عن السيرة النبوية المباركة في سلسلة كاملة على مدار عامين إن أحيانا الله عز وجل، وذلك بناء على رغبة بعض الإخوة، قالوا نحن في أشد الحاجة إلى السيرة أكثر من القصص القرآن، ولكن لأن بعض الإخوة ما زالوا في الامتحانات فاليوم تكون محاضرة عامة على أن نستأنف أو نبدأ في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. بدءا من الشهر القادم إن شاء الله نبحث في السيرة النبوية من حيث الصور والعبر لكي تتحقق القدوة لشباب أمتنا المسلمة، فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا مع الحبيب في الجنة صلى الله عليه وآله وسلم. فعنوان المحاضرة في هذا اليوم: كنتم خير أمة، كنتم خير أمة. فنحن خير أمة، وذلك ليس بكلامنا نحن، وإنما بكلام العزيز الخبير سبحانه وتعالى، حيث قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولكن ذلك له ضوابط وله شروط لكي تتحقق الخيرية لتلك الأمة الميمونة المباركة. قال جل وعلا: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فتلك شروط الخيرية لتلك الأمة الميمونة المباركة، وهي خير الأمم، وليس ذلك من منطلق العصبية ولا القومية، ولكن ذلك من منطلق حمل تلك الأمة لشرع سيد البرية صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. يعني يوم القيامة كم عدد الأمم؟ 70 أمة، ونحن نتم 70، يعني 69 أمة وإحنا رقم 70. نحن خير الأمم وأفضلها وأكرمها على الله عز وجل. بل وفي الحديث الذي رواه الطبراني بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنتم شهداء الله في الأرض، والملائكة شهداء الله في السماء. شوف يعني تكرمة الله عز وجل تلك الأمة. ولذا قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت الناس. وقال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة، وكلكم يعلم الحديث، فيسأله ربه عز وجل: يا نوح، هل بلغت رسالتك؟ فيقول: بلى يا ربي، قد بلغت رسالتك. فيسأل الله عز وجل قوم نوح عليه السلام: هل بلغكم نوح رسالته؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير وما جاءنا من بشير، ما رأينا من أحد. فيقول جل وعلا لنوح عليه السلام: يا نوح، من يشهد لك؟ الأمة أنكرت، من يشهد لك؟ فيقول نوح عليه السلام: يشهد لي محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. قال الحبيب المصطفى: فتدعون فتشهدون وأشهد عليكم. فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحديث عن خيرية الأمة يحتاج إلى أن نتحقق من تلك الشروط، ولذا يكون الحديث اليوم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابطه الشرعية، وما هي الشروط التي يجب أن تتوافر في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما هي الأشياء التي لا تشترط في هذا الرجل، وما هي الأساليب التي ندعو بها إلى الله عز وجل ونأمر بها بالمعروف وننهى بها عن المنكر. كل هذه الأسئلة نجيب عنها في هذا الدرس، ونسأل الله عز وجل أن يجعله ذخرا لنا يوم القيامة. فالمولى عز وجل يقول عن فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف
وتناول عن المنكر. يبقى الخيرية تحققت بسبب ايه؟ كون الأمة تأمر بمعروف أو تنهى عن المنكر. وأثنى الله عز وجل على المؤمنين والمؤمنات فقال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يعملوا ايه؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يبقى ايه؟ يبقى لو تحققت المسألة بين المؤمنين فهؤلاء يستحقون ثناء الله عز وجل على تلك الأمة الميمونة المباركة. وقال جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض عملوا ايه؟ ها؟ انبسطوا كده وفرحوا ويعيشوا حياتهم؟ لا، أول حاجة أقاموا الصلاة، لأن إقامة الصلاة يعني إقامة عماد الدين وأساس الدين بعد التوحيد لله عز وجل. فاللي يقيم الصلاة في الأرض يعني إنسان يبذل الصلاة. بعدها على طول وآتوا الزكاة، بعدها وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يبقى هي دي مواصفات الأمة التي يمكن الله عز وجل لها في هذه الأرض. يبقى كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يبقى دي بعض الآيات التي وردت في فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طب الأحاديث التي وردت عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، وسنكتفي بقدر يسير منها حتى ندخل في الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث رواه البخاري ومسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. والفاء للتعقيب والسرعة كما تعلمنا، يعني فليسرع في تغيير هذا المنكر. ليه؟ لأن أي منكر له أثر سلبي على الفرد وعلى المجتمع. يعني لو احنا تكريم في مكان وكان في منكر بيرتكب في هذا المكان، سكوتنا على المنكر ده يأتي بالشر على الفرد وعلى المجتمع وعلى المكان كله، صح؟ لا، يبقى فليغيره، يسرع في تغييره. بإيه؟ بيد، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. طب وتغيير المنكر بالقلب يكون زي أخوانا؟ كما قال العلماء: إن لم تستطع أن تزيل المنكر فزل أنت عنه. يعني مجرد خروجك عن المكان ده وبعدك عن المنكر فهذا إنكار بالقلب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عنه؟ قال: وذلك أضعف الإيمان. يبقى الأصل تغيير المنكر باليد أو باللسان، فإن لم يستطع فبقلب، وذلك أضعف الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم: ما من نبي، قبالك، ما من نبي بعثه الله في أمة من قبله إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يبقى لو فاتك الإنكار باليد أو باللسان أو بالقلب، يبقى ليس بعد ذلك أو ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، حينما قال أحد الصحابة في بيعة العقبة الثانية: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ايه؟ على السمع والطاعة. في آخر الكلام قال: وعلى أن نقول في الله قولة الحق لا نخشى في الله لومة لائم. يبقى نتكلم ونقول الحق ولا نخشى في الله ايه؟ لومة لائم. وفي الحديث الذي رواه الترمذي بسند الحسن أن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال، يعني أنا أسرد بعض الأحاديث عشان ايه؟ نتعايش مع الموضوع. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يسلط عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. يبقى من أهم أسباب عدم إجابة الدعاء إيه؟ ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خد بالك حضرتك، ليه؟ لأن بقعة الفساد بتوسع، وبقعة الصلاح بتقل. يبقى ده بيكون سبب فساد المجتمع كله. يبقى ايه؟ والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليوشكن الله ان يسلط عليكم عذابا من عندي ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وعند ابي داود سند الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا عملت الخطيئه، المعصيه، اذا عملت الخطيئه في الارض كان من شهدها، خد بالك، كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها. يعني واحد توجد في المكان في معصية، هو موجود وشاهد المعصية ماشي، مش قادر ينكر لا بلسان ولا بيد، ف
فينكر به بالقلب فكرهها، كان كمن غاب عنه كأنه ما كانش موجود أصلا، خد بالك لا وزر عليه. طيب وإذا عملت الخطيئة في الأرض كان من غاب عنها فرضيها كمن شهدها. لو انك انت في ارض تانية خالص، احنا موجودين مثلا في مصر وفي معصية ترتكب في اي دولة تانية وانت مش فاش لكن علمت بيها، لو رضيت بالمعصية دي كنت كمن شهد المعصية ورضي بها، يبقى لابد من انكار القلب على اي معصية على وجه الارض، ان انت تتبرأ من اي معصية، تنكر بقلبك يا رب انا بانكر بقلبي اي معصية يعني يعملها البشر في حق رب العالمين، خد بالك. يبقى كان وكان كمن غاب عنها فكرهها كان فرضيها كان كمن شهدها. وفي الحديث الذي رواه ابو يعلى بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الاعمال الى الله صله الرحم، احب الاعمال الى الله ايمان بالله ثم صله الرحم ثم امر بالمعروف ونهي عن المنكر. وفي الطبراني بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الاخرة، وان اهل المنكر في الدنيا هم اهل المنكر في الاخرة. ونريد ان نقف وقفة مع اخر حديث، حديث رواه ابو داود سند صحيح ان ابا بكر رضي الله عنه وارضاه لما تلا هذه الآية يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، فقال انكم تقرؤون هذه الآية وتفهمونها على غير معناها، يعني انتوا تقروا الآية دي كتير جدا وفهمينها غلط. ليه؟ لان معنى الآية يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم، انت عارف نفسك وبس، اللي يكفر يكفر واللي يعصي ربنا يعصي واللي يعمل اي حاجة يعمل اي حاجة تمشي دعوة، خد بالك ده معنى الآية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضع ضوابط لتلك الآية، فتعلم ابو بكر هذه الضوابط من الحبيب المصطفى وبلغها للامه، فقال انكم تقرؤون هذه الايه وتفهمونها على غير معناها، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليوشكن الله عز وجل ان يسلط عليكم عذابا من عندي ثم تدعونهم فلا يستجاب لكم. نفس الحديث في رواية أبي داود أيضا ورواه الطغاوي في شرح السنة، وقال محقق الحديث أو محقق شرح السنة وإسناده قوي أو له شواهد يتقوى به أن أبا أمية الشعباني ذهب إلى الصحابي الجليل أبي ثعلبة القشني فقال له يا أبا ثعلبة ماذا نصنع في تلك الآية؟ قال أي آية؟ قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال على الخبير سقط، يعني أنت إيه؟ أنا سألت النبي عليه الصلاة والسلام أسقطت هذه الآية على الخبير على الحديث الآخر، فسألت عن إيه؟ عن معنى الآية. فقال صلى الله عليه وسلم بل تأتمرون بالمعروف، خد بالك، وتتناهون عن المنكر، فإذا رأيتم حاجة من الأربعة دول أو الأربعة كلهم، فإذا رأيتم هوى متبعا وشحا مطاعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك. يبقى أربع حاجات وقتها ممكن الإنسان فعلا ما يستطيعش أن يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. أول حاجة فإذا رأيتم يا أخوانا هوى متبعا، واحد تقول له ده انما اتسأل كده يقول لك معلش الكلام ده كان زمان، دلوقتي ما ينفعش في عصر الانترنت والذره والصواريخ الكلام ده ما ينفعش. طيب فاذا رايتم هوى متبعا وشحا مطاعا، قول له يعني ادفع مبلغ للمسجد او لليتامى او يبقى كده اللي يعود البيت يحلى مكانه عياذا بالله، وهي قوله خبيثه عياذا بالله. وشحا ايه؟ مطاعا ودنيا مؤثره نفس الكلام، واعجاب كل ذي راي برايي، كل واحد يقول لك انا شايفك هنا بقى، فعليك بخاصه نفسك ودع عنك امر العام، فان من ورائكم ايام الصبر اللي احنا عايشينها دلوقتي، الصبر فيها كالقبض على الجمر، اجر الرجل فيها بخمسين رجلا. فقال له الصحابي الجليل يا رسول الله منا او منهم، يعني اللي يمسك على دينه في هذه الايام يأجر خمسين رجل من ايامه ولا من عصر الصحابة؟ قال بل منكم، يعني من عصر الصحابة، فانكم تجدون على الخير اعوانا وهم لا يجدون على الخير اعوانا. شفت المسألة؟ يعني انت ليك اجر 50 صحابي، اجر 50 صحابي لو تمسكت بدين الله عز وجل. لكن مش معنى كده ان انت افضل من اي صحابي. ان الحافظ ابن حجر لما علق على الحديث ده قال: وليس معنى زياده الاجر زياده الافضليه، لان الله قد اطلع على قلوب العباد فلم يجد اطهر من قلب حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، واطلع على قلوب العباد فلم يجد اطهر من قلب اصحابه فاختارهم لصحبته، فهم الذين حملوا الدين على اشلائهم ودمائهم ولحومهم رضي الله عنهم وارضاهم. يبقى اذا يبقى تأتمر بالمعروف وتتناهى عن المنكر. اول ما تشوف حاجه من البعض لك يبقى غصب عنك هتعمل ايه؟ لكن انت ايه؟ بتعظم نفسك امام الله عز وجل. تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. عشان كده عايزين نقف على الايه: كنتم خير امه اخرجت للناس. اخرجت الامه دي، اخرجت للناس حوالي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. مع ان الواو لا تقتضي بايه؟ ترتيب. زي ما احنا عارفين ان الواو لا تقتضي دخل محمد وعلي. من اللي دخل اول؟ ما نعرفش. انما دخل محمد ثم علي، يبقى محمد دخل الاول ثم علي. فالواو هنا لا تقتضي الترتيب، لكن الله قدم الاحب اليه. قال: كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. وليه الامر بالمعروف احب الى الله من النهي عن المنكر؟ السبب لان لو احنا امرنا بمعروف مش هنشوفهم، صح ولا؟ يعني لو ان الامه كلها امرت بمعروف، هل من الممكن ان نرى منكرا على وجه الارض؟ مش ممكن، شوف لها منكر، خد بالك. لكن لو نحن واحنا اثرنا في الامر بالمعروف هنلاقي المنكر ظهر، يبقى ايه؟ هننهى عن المنكر. عشان كده محتاجين ان احنا نامر بمعروف بكل معروف، وننهى عن المنكر بغير منكر. لان احنا فعلا امه كما وصفها الحديث صلى الله عليه وسلم: امتي هذه امه مرحومه. امتي هذه امه مرحومه، ليس عليها عذاب في الاخره، انما عذابها في الدنيا في الزلازل والمحن والبلايا والقتل. والحديث رواه احمد في السنن الصحيحه. يبقى النبي عشان بيقول لك الامه دي ام مرحومه، ولما تكون ام مرحومه ربنا النبي عشان خاطرها برضه بكلام الرحمه كما في البخاري ومسلم: ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. انت لما تشوف واحد على منكر يا اخي العزيز بتشفق عليه، وعلى طول بتذكر قول الله عز وجل: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. سيدنا ابو الدرداء رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين مره معدي فلقى بعض الناس مسكين واحد عمالين بيضربوه: لقد عصيت ربك، لقد فعلت كذا كذا. فقال لهم: دعوه، لا تفعلوا به هكذا. فقال له: الا تبغضوا فتطوش؟ قال: انما ابغض فعلا، فان ترك فعله فهو اخر. شوف الكلام، فان ترك فعله المعصيه دي فهو اخر. لا تكونوا عونا للشيطان على اخيكم. هذا كلام الناس الافاضل ابو الدرداء رضي الله عنه وارضاه. يبقى اذا نريد ان نامر بالمعروف بكل معروف، وان ننهى عن المنكر بغير منكر. فنتناول موضوع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال صور مباركه من حياة الأنبياء والصحابة والتابعين رضي الله عنهم جميعا. شوف بداية الأمر، نوح عليه السلام ماذا صنع؟ رأى قومه يعبدون أصنام. ماذا وكانت أول عبادة الأصنام في عهد سيدنا نوح؟ لأن كما صح في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بين آدم وبين نوح 10 من القرون كلها كانت على التوحيد. كان فيها شك أبدا ولا بعد عن الله، كلهم كانوا طائعين لله موحدين لله عز وجل. مع اول عهد سيدنا نوح عليه السلام خد بالك ظهر الشرك في قوم نوح عليه السلام. يعمل ايه؟ برضه باللين والرحمه بدا يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ماذا صنعوا معه؟ كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، رغم انه تحمل كل ذلك في ذات الله. ابراهيم عليه السلام خليل الرحمن يدعو قومه الى عباده الملك سبحانه وتعالى ويسلطون عليه اشد العذاب ويلقونه في النار فيجعلها الله عز وجل عليه بردا وسلاما. كل انبياء الله ورسل الله عز وجل عليه الصلاه والسلام ما منهم من احد فرط او قصر في الدعوه ولا في الامر بالمعروف ولا في النهي عن المنكر. لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هم مع بعض كده برضه نطلق عليهم لفظ الدعوه مع اختلاف الاصطلاحات، لكن هي دعوه الى الله عز وجل. وانت لما تامر الانسان بالمعروف انت تدعو الى الله، ولما تنهى الانسان عن المنكر ما تقدرش تدعو الى الله سبحانه وتعالى، لكن انت بتختار الاسلوب الذي يتناسب مع كل شخص. فمخاطبه العالم غير مخاطبه الجاهل، ومخاطبة الغني غير مخاطبة الفقير، كل واحد له فقه في دعوته. لذلك انت لما تيجي تدعو غني حذار ان تخاطبه مخاطبة الفقير. النبي عليه الصلاة والسلام قال انزلوا الناس منازلهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما يرسل الرسائل لدعوة الامم الكافرة الى الله عز وجل كان يرسل الى النجاشي عظيم الحبشة، الى قيصر عظيم الروم، الى كذا عظيم اخبارك، كان يخاطب كل واحد على قدر منزلته. كان ينزل الناس منازلهم بابي هو وامي صلى الله عليه واله وسلم. ولذلك اذا تركت الامه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ممكن يحصل لها زي ما حصل لبني اسرائيل. ماذا حدث لبني اسرائيل؟ قال جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان عيسى، على لسان داود وعيسى وعيسى بن مريم. ايه اللي كانوا بيعملوه؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ولذلك صح في الحديث الذي رواه احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اول ما دخل النقص على بني اسرائيل انهم كان الرجل منهم اذا مر على اخيه وهو على معصيه كان لا ينكر عليه ولا يمنعه ذلك في الغد من ان يؤكله ويشاركه. ثم قرا النبي صلى الله عليه وسلم الايه: لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم الى اخر الايه. يبقى اذن اول ما يحصل هذا الامر والناس كل واحد يبقى انا مات يا عم عايز نعيش خلينا نمشينا جنب الحيط ماشي، احنا ما بنقولش نكون عندنا غصه ولا بنقولش ان احنا نعمل حاجه غلط، بنقول بس كل ما بالامر نؤمر بالمعروف عشان ما نشوفش منكر، ولو ظهر منكر ننهى عن المنكر عشان ما نشوفش منكر ابدا. وهنشوف دلوقتي كيف تكون ضوابط الامر المعروف والنهي عن المنكر، وكيف اننا اذا راينا منكرا هل يعني ننهى الانسان عن المنكر ده اذا كان فيه من وراه منكر اعظم ولا لا، هنشوف ذلك. فالمقصود من هذا ان الخيريه لهذه الامه لن تتحقق فعلا الا اذا امرنا بالمعروف والا اذا نهينا عن المنكر كما امرنا الله عز وجل وكما امرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ابو بكر النابلسي رحمه الله عليه ماذا صنع حينما دخلت الدوله الفاطميه الى مصر؟ وعاثوا في الارض فسادا وافسادا، فجعلوا السنه بدعه والبدعه سنه، وغيروا المله وغيروا السنه بل وغيروا في شرع الملك سبحانه وتعالى. فقام ابو بكر النابلسي رحمه الله عليه وقال في هؤلاء الفاطميين قولا شديدا، فالرئيس بتاعهم او القائد بتاعهم بعث قال له: سمعت يا ابا بكر انك تقول لو اني امتلك 10 اسهم لضربت الروم ب9 وايه والفاطميين ب1. قال: لا ما قلت هذا. قال له: قلت ايه؟ قال له: لقد قلت لو كان معي 10 اسهم لضربت في الفاطميين ب9 وفي الروم ب1. هو فقد هو رجع في كلامه. فقال له: لا ما رجعش الكلام ده، لا ان انتم تستحقوا 9 اسهم والروم يستحقوا 1. قال: لماذا؟ قال: لانكم غيرتم المله وغيرتم السنه وغيرتم في شرع الله عز وجل. على طول الرجل الظالم ده عمل ايه؟ امر رجلا يهوديا جزارا امره ان يسبق هذا الرجل من راسه الى احمق قدميه. يعمل ايه؟ فابو بكر النابلسي ما وقف هذه الوقفه الا لله عز وجل. اول من يهودي بدا يسبق من راسه كان يقرا قول الله عز وجل اللي هو ابو بكر النابلسي: كان ذلك في الكتاب مسطورا. كان ذلك في الكتاب مسطورا. واليهودي وطل يعني بيه ان هو رحم هذا الرجل اشفق عليه جدا، عمال يصرخ بلحمه حي وهو لا يزال يذكر الله عز وجل. هو يصرخ والثاني يقول: كان ذلك في الكتاب مسطورا. يصرخ وده كان ذلك في الكتاب مسطورا الى ان وصل اليهودي الى موضع قلبه فنخسه بالسكين حتى قتل اشفاقا عليه من ان يسبق سائر الجسد. شوف الوقت، هؤلاء هم الذين عرفوا الله عز وجل وعرفوا طريق الحق وثبتوا على هذا الطريق. كذلك ابن هبيرة كما جاء في تهذيب الكمال كان يحكم، كان واليا على العراقين اللي هي الكوفة والبصرة. فالمهم كان بيجي له رسائل من يزيد بن عبد الملك تأمره بأن يصنع ما في تلك الرسائل أو أن يقال أن ينفذ ما في تلك الرسائل ولو كانت مجافية للحق أحيانا. يعمل إيه؟ فأرسل إلى عالمين من علماء التابعين هم الحسن البصري والإمام الشعبي. فلما دخل عليه يعني هو سألهم قال لهم: إن ابن حبيرة يرسل إلي رسائل تلو الرسائل يأمرني أن أنفذ ما في تلك الأذان ولو كان مجافيا للحق أحيانا، فماذا أصنع؟ هل هي رخصة في دين الله أن أنفذ ما في تلك الأذان؟ فالإمام الشعبي كلمه كلاما فيه ملاصقة ومصارة، يعني حب يكمله. فنظر ابن خضيرة إلى الحسن البصري وقال: ماذا تقول أنت يا أبا سعيد؟ قال يا ابن خضيرة: خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، فإن الله يمنعك من يزيد وإن يزيد لا يمنعك من الله. يا ابن خضيرة، إنه يوشك أن ينزل بك ملك غليظ شديد لا يعصي الله ما أمر ويفعل ما يؤمر، فينقلك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك، حيث لا تجد هناك يزيد وإنما تجد عملك الذي عصيت به رب يزيد. يا ابن عبيرة، إنك إن تك مع الله وفي طاعته فإن الله يكفيك بائقة يزيد، وإن تك مع يزيد وفي معصية الله فإن الله يكلك إلى يزيد. فبكى ابن عبيرة بكاء شديدا حتى بلل الحصى بدموعه ومال عن الشعبي الى الحسن البصري وبالغ في اعظامه واكرامه. خرج هما الاثنين من عند مين؟ عند ابن عبيرة. اول ما خرجوا الامام الشعبي قام خطيب الناس وقال: ايها الناس، من استطاع منكم ان يؤثر الله عز وجل في كل مقام فليفعل. فوالله ما قال الحسن البصري كلمة لا اعلمها، ولكني أردت وجه ابن عبيرة وأراد الحسن وجه الله، فأبعدني الله عز وجل عنه وقرب منه الحسن وبالغ في إعظامه وإكرامه. للأمان، استطاع منكم أن ينصر الله عز وجل في كل مقام إيه؟ فليفعل. نفس الحكاية أبو الحسن الزاهد لما سمع عن الحاكم الظالم ابن تورون، كان حاكما في مصر، رجل ده قتل 18,000 مسلم وبأبشع أنواع القتل، قتلهم صبرا، منع عنهم الطعام والشراب لحتى ما مات كله. هذا رجل العالم يعني حس كده بغصه في حلقه، قال لازم اقول كلمه الحق بدل ما يكمل عن المسلمين. راح قال له: اتق الله في دماء المسلمين فانك مسؤول عنهم يوم القيامه. تاني حزن زي يقول له كلمه زي كده، يتجرأ يقول له كلمه زي كده. على طول قام مشاور حطه في السجن، وراح امر ان هم يجيبوا اسد ويجمعوه 3 ايام. القصه ثابته، 3 ايام اسد يجمعوه، ودخلوا الاسد على مين؟ على ابي الحسن الزاهد. والناس اللي هم طلاب علم حسن ابي الحسن واقفين منتظرين ماذا يحدث لداعيتهم. فجأة هذا الرجل قام وتوضأ وصف قدميه لله عز وجل، بدا يصلي، وهو بيصلي الاسد دخل عليه فهجم عليه، ثم شمشم او يعني اخذ كده يعني ينظر اليه، ثم سعى ثم ينظر ثم شمشمه ثم جلس. فسجد هذا الرجل، فلما انتهى من صلاته امر ابن طولون ان يخرج الاسد وان يفرجه عن ابي الحسن. فلما خرج ساله الناس: كيف لم تخف من الاسد؟ قال: والله لقد خفت من الاسد، ولكن خوفي من الله كان اعظم، والله ما فكرت فيما فيه تفكرون، ولا انشغلت بما به قد انشغلتم. قالوا: ففيما كنت تفكر؟ قال: كنت أفكر ألعاب الأسد نجس أم طائر حتى لا يؤثر على وضوئي وأنا متصل بالله عز وجل. فحفظوا الله عز وجل، فحفظهم الله، يحفظ الله يحفظك. وهذا الخديوي إسماعيل وقصته مع عالم من علماء الأزهر، وقصة معروفة وهي قصة شيقة جدا. كان لما حصل حروب بين مصر والحبشة توالت الهزائم على مصر، يحصل ايه؟ خديوي اسماعيل متضايق، عايز حد يكلمه اي حاجه يفرج همه، فراح مكلم شريف باشا. قال له ايه؟ قال له: انا عايز اعرف انت كنت لما حاجه بتضايقك بتعمل ايه؟ لان انا مخنوق، البلاد عماله تهزم كل يوم والتاني ومش عارف نعمل ايه. قال له: والله انا اتعودت لما تحكي في ملمه ويحدث لي يعني ارق كده ومصيبه واي حاجه تضايقني، اجيب عالم من علماء الازهر او 2 او 3 ويقعدوا معايا ويقرأوا صحيح البخاري. ما ان يقرأوا في صحيح البخاري حتى يفرج الله عز وجل همه. الكلام ده طبعا يعني كلام مخالف للعقيده، لان الاصل ان انت تلجأ الى الله عز وجل، اذا سالت اسال الله واذا استعنت فاستعن به. لكن هذا الرجل كان يظن ان الضر والنفع في قراءه البخاري فقط دون ان يلجأ لرب البخاري سبحانه وتعالى. قال له: خلاص اجمع شوية علماء من الازهر ويقعدوا يقولوا في البخاري ونتوب له معاذ. فكان شيخ الازهر ساعتها جمع له افضل علماء الازهر ودخل الخليل اسماعيل ومع الشيخ باشا وقعد في الازهر في القبلة القديمة وجالس هناك. كل واحد منهم قعد يقرأ صفحة في صحيح البخاري. وعلى الرغم من ذلك الهزائم ما زالت تتوالى. فراح الخليل اسماعيل بقى العلماء الازهر لهم ايه؟ قال لهم والله اما ان الذي تقرؤونه ليس صحيح البخاري او انكم انتم نفسكم العلماء الذين عاجزناهم من السلف الصالح. يا العيب في البخاري يا العيب فيكم. عشان هزام شغال على طول كده ليه؟ مش معقول. بلك يا اما انتوا قالتوا بنية ان احنا نهزم بقى. فواحد بقى من العلماء الافاضل رد عليه قال العيب فيك يا اسماعيل وليس في علماء الازهر ولا في البخاري. طبعا كلمه جديده مين يتحمل الكلام ده؟ خد بالك مين مين يا خديوي اسماعيل؟ فالعلماء كلهم بصوا كده ايه يا عم الحاج؟ عايزين نربي العيال ومش عارف ايه وخد بالك؟ يعني مش عايزين نروح ليه؟ يعني درجة برضه مهما كان باشا وما ينصحش الكلام ده. فهو طبعا الراجل عايز ينطق بكلمة الحق. فقال لهم دعوه والله ان هذا منك يا اسماعيل لا من الامام البخاري ولا من علماء الازهر. الخديوي مش ومش معاه من شديد باشا. له علماء فضلوا بقى ايه؟ ماسكين الراجل ده يقول لو رحنا في داهية انت بسبب كده. وانت اللي هتودينا وانت اللي هتعمل فينا وانت ويمكن الازهر يتقفل بسبب كده. خد بالك؟ قعدوا يلوموا ويوبخوه. بعد يوم بالظبط لقى ايه؟ الشريف باشا جاي ومعاه الشرطه وجايين ياخدوا مين؟ الراجل ده. بعد ما كانوا بقى متضايقين من الراجل وعاملين بقى ايه؟ يوبخوا فيه ويشتموا فيه مش عارف ايه؟ فجاه بقى ايه؟ مطبطبين عليه ما تزعلش ان شاء الله وربنا معاك ومش هننساك ان شاء الله وكده وخد بالك وهنيجي نزورك يعني خلاص ان شاء الله لقاءنا ان شاء الله في الجنه ان شاء الله خد بالك ده ان شفناك يعني. يعني عارف وقف وقفه لله عز وجل وعارف ان التبعات اللي في المرايه ومش مشكلة ومتحمل كل حاجة. فمشوا بيه. شريف باشا خد الرجل ودخل بيه على الخديوي مرة ثانية في القصر بتاعه. أول ما دخل القصر فالخديوي قال اجلس. فجلس أمام الخديوي. قال أعد علي مقالتك. قال ما هي؟ قال إن أنت قلتها لي في القصر. قال الأمر منك والعيب منك يا إسماعيل لا من البخاري ولا من علماء الأزهر. فقال له يرحمك الله وماذا صنعنا؟ طب واحنا عملنا إيه؟ قال له الحانات الفلانيه اللي بيشرب فيها الخمور اليس ذلك بامر منك؟ قال له نعم. طب والزنا اليس بامر؟ ايوه. قال له طب والاغاني وكذا مش بيخطى برضه؟ قال له النصر. قال له كل ذلك يطلب الله عز وجل. فمن اين تاتي النصر من السماء؟ هل ارضيتم رب السماء حتى تتنزل النصر من السماء؟ فالخديوي قال له طب احنا نعمل ايه؟ لقد عشرنا الاجانب وتلك حضارتهم واحنا مضطرين ان احنا نقلدهم. قال له طب اذا فما ذنب البخاري وما ذنب علماء الازهر؟ اذا كنت انت واقعين في كل المعاصي والمنكرات كلها، ايه ذنب الامام البخاري بقى؟ ولا ذنب علماء الازهر؟ ان هم يقروا فلا تتنزل النصره. لن تتنزل النصره الا اذا عدتم الى ربكم. فاطلق سراحه وجعل له راتبا شهريا كل شهر 30 جنيه. ايام ما كان الجنيه ما شاء الله بيتوزن بكيلو. خد بالك؟ فسبحان الله شوف يعني احفظ الله يحفظك. بل هذا رجل اسمه ابو غياث. ابو غياث هذا رجل في مره من المرات ماشي فلقى الغلمان بتوع الامير ناصر بن احمد ماشيين في الشارع بالاعواد والدف والمظهر وعمالين بيغنوا ايه وعاملين مشهد كده بطيء في الشارع. فحس كده بضيق في نفسه قال ده انا لو سكت يعني ابقى مشاركهم في المنكر ده. فجري وراهم راحوا ايه خافوا منه جدا. راح قال الامير ده ابو غياث عمل فينا كذا وكذا. قالوا هاتوه. خدوه راح مين؟ لامير نصر بن احمد. اول ما شافه قال له انت مش عارف ان اللي يخرج على السلطان يتغدى في السجن؟ قال له وانت مش عارف ده ابو غياث بيرد عليه وانت مش عارف ان اللي يخرج عن الرحمن يتعشى في النيران؟ يعني انت هتغديني في السجن تتعشى انت في النهار؟ خد بالك؟ فالراجل اتغاظ منه قال له من ولاك الحسبه؟ مين اللي ولاك الامر بالمعروف ونهي عن المنكر؟ الحزبه اللي الامر بالمعروف ونهي عن المنكر. مين اللي عينك يعني عشان تقعد تامر الناس وتنهى؟ قال ولاني الحزبه الذي ولاك الاماره. قال له ولاني الخليفه. قال وانا ولاني رب الخليفه. قال اذا فقد وليتك في الحزبه على مدينه سمرقند. قال له وانا عزلت نفسي. انت هتعينني وانا هجيب السؤال. جزاك الله خير. مش عايز انت. قال له سبحان الله تحتسب حيث لا تؤمر وتبتعد حيث تؤمر أنا السبب، لأنك إن وليتني على سمرقند عزلتني، أما الله عز وجل فإن ولاني فلا يعذرني أحد. قال له سلمى بدلا اللي انت عايزه اطلبه. اطلب ايه؟ شبكه بيه. قال له اسألك ان ترد علي شبابي. قال هذا امر ليس لي، انا ما اقدرش ارد لك شبابي، ارد ازاي ده؟ قال اذا اسألك ان تكلم خازن الجنة ان يدخلني الجنة. قال له دي برضه مش بتاعتي. قال له خلاص تكلم خازن النار انه ما يدخلنيش النار. قال له برضه دي مش بتاعتي. قال فهذا كله لله، ما سألته من شيء إلا أجابني إليه، فأنا لا أسأل أحدا غير الله. شفت الكلام؟ شفت العقيدة لما تكون في قلب الإنسان يقف في أحسن المواقف في أي مكان يصدع بكلمة الحق، لا يخشى في الله لوم كلام، ولكن كما قلنا نريد أن نأمر بالمعروف بكل معروف وأن ننهى عن المنكر بغير المنكر. آخر حاجة القصة التي وردت بين ابن السماك وبين هارون الرشيد رضي الله عنهما. ابن السماك دخل على هارون الرشيد، وابن السماك كان من علماء الفاضل، فلما دخل على هارون الرشيد الذي كان يحج عاما ويجاهد في سبيل الله عز وجل عاما، فدخل عليه فهارون الرشيد قال اذن، يعني هو اذن، فقال اوصيك ان تتقي الله عز وجل الذي انت ماثل غدا بين يديه، وسيامر بك الى احد المنصرتين، اما الى الجنه واما الى النار. فبكى هارون الرشيد ثم طلب من الخدم ان يحضروا له كوبا من الماء، فاول ما جه كوب الماء قال له السماك ايها الخليفه لو منع الماء من الدنيا كلها، الميه اتمنعت خلاص، فبكم تشتري كوب الماء هذا؟ قال له بنصف ثروته. لو الميه اتمنعت خلاص مفيش ميه في الدنيا وما فيش غير الكوبايه دي اشتريها بنصف مالي. فسابه قال اشرب هنيئا مريئا، فشرب. بعد ما شرب قال يا امير المؤمنين فاذا حبس الماء في جوفك فلم تستطع ان تخرجه فبكم تدفع حتى يخرج الله عز وجل عنك هذا الاذى؟ قال بمالي كله. قال سبحان الله، لملك لا يساوي شربة ماء جدير الا ينافس الانسان فيه. شفت الكلام؟ بيقول له بقى انت بتقول ان الكوبايه دي تشتريها بنص ملكك، وعشان تصرفها يبقى بملكك كله، يبقى الكوبايه دي ما تسويش حاجه ابدا، والدنيا دي كلها ما تسويش حاجه ابدا. طيب نريد برضو ان نرى كيف يستطيع الانسان ان يامر بالمعروف وان ينهى عن المنكر. طولنا عليك يا اخوانا، قدر يقدر فيك يا رب. كيف يستطيع الانسان ان يامر بالمعروف وان ينهى عن المنكر؟ يعني ايه الاداب التي ينبغي ان يتحلى بها الامر بالمعروف الناهي عن المنكر؟ اول حاجه الاخلاص لله عز وجل. انت بتامر بالمعروف ليه؟ عشان ربنا. وبتنهى عن المنكر ليه؟ لله سبحانه وتعالى. يبقى اذا كل اللي بتعمله بتعمله لله. قلت ان صلاتي ونفسي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. ده اول حاجه عشان ربنا يوفقك في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ان انت ايه؟ تخلص العمل لله عز وجل. ثاني حاجه اللي هي ايه؟ العلم. انت ماشي عايز تؤمن بالمعروف وتنهى عن المنكر، الكلام ده لازم يبقى عن علم، لان النهارده بعض الناس بيأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، كما صح في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ستأتي على الناس او سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين وينطق فيها الرويضة. قالوا وما الرويضة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الرجل التافه يتكلم في امر العامة. فالامور كلها ايه؟ فاحنا هتتقلب الموازين هتبقى مقلوبة. يبقى الامين خائن والخائن امين، اخبار حضرتك، والكذاب يبقى صادق والصادق يبقى ايه؟ يبقى كاذب. يعني المقاييس كلها تختلف، فممكن واحد تبص اي انسان صادق وعند الناس كاذب والعياذ بالله، لان المقاييس يا اخوانا لو تركت لعقول البشر لظل الناس جميعا. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم، رب اشعث اخبر في طمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله ايه؟ لابره. هو عند الناس اشعث اخبر، ماليش لازم مقال، لو حد لو هو خبط على باب حد عمره ما يفتحها. ليه؟ ماليش لازم تنظر الناس، انسان فقير. والثاني واخد بالك؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم، انه لياتي الرجل السمين العظيم ف فيوضع في الميزان يعني يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. يا الله. ويمر رجل غني أمام النبي وأصحابه فيقول ما تقولون في هذا؟ قالوا حالي إن تكلم أن يسمع وإنك حان ينكح وإن شفع أن يشفع. مال رجل فقير فقال وما تقولون في هذا؟ قالوا حالي إن تكلم أن لا يسمع وإنك حان لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع. فقال صلى الله عليه وسلم لهذا يعني الفقير ده خير من ملء الأرض من مثل هذا. يبقى هي دي مقاييس إلهية. سيدنا عبد الله بن مسعود كما عند احمد بسند الحسن يطلع مره يجيب سواك لحبيبك صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال اي سواك للنبي عليه السلام؟ ثقان دقيقه رفيعه تيجي الريح تهز الاطفال ثم تظهر الثقان. الناس قعدوا يضحكوا ليه؟ ثقان دقيقه ورفيعه جدا وتخلي الناس عاملين حق. ده مقاييسه عند البشر، لكن عند رب البشر ده حاجه ثانيه خالص. قال صلى الله عليه وسلم مما تعجبون او مما تضحكون؟ ايه اللي بيضحككم؟ قالوا نضحك او نعجب من دقة الساقين بالنسبة صريعة جدا. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لهما يعني انتقاله لهما في الميزان يوم القيامة اثقل من جبل احد. يبقى مقاييس البشر حاجة ومقاييس رب البشر حاجة تانية خالص. خد بالك. يبقى ايه الاداب اللي عايز يتوفر في الامن بارد؟ يعني ممكن اول حاجة الاخلاص، ثاني حاجة العلم. علم ليه؟ عشان تعرف انت هتؤمر بايه وهتنفع بايه. ما النهاردة يديك مثال بسيط. رجل دخل بيته مع زوجته وولاده خبالك، فاول ما دخل قال لهم انا مش عايز في البيت ده قلة ادب. كلام ده وحش؟ كلام جميل جدا. رجل مش عايز في بيته قلة ادب شيء جميل جدا. رجل عايز احافظ على بيته. طيب لحد كده احنا كويسين. جه لقى مراته واقفه بتصلي واولاده واقفين بيصلوا، فبيقول لهم انا مش قلت لكم مش عايز قلة ادب؟ يبقى مين قال ده؟ واخد بالك؟ يبقى الراجل ده بينهى عن ايه؟ عن المعروف صح ولا لا؟ هو ظاهر ان هو بيعمل كده صح. ليه؟ يقول لك انا مش عايز تدمت. واخد بالك؟ زي واحد جاي بيشتكي لاحد المشايخ يقول له يعني عندي بنتين مغلبني. واحده منهم ربنا يعافينا عافيه بتشرب الخمر وعندها الشقه بتاعتها تروح تقعد فيها زي ما هي عايزه هي واصحابها. والثانيه مغلباه. ليه؟ لبست الحجاب راح طالبها منه. يعني هو مش عاجبه لا كده ولا كده، هو عايز واحده لا هي صالحه ولا هي صالحه، عايز حاجه كده وسط. طب نجيب لك الوسط ده منين؟ ما لابد الانسان يكون صالح. امال ايه؟ مش ربنا اللي امرنا بكده؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. امال ما كناش نعبد ربنا هنعبد ايه؟ هنعبد الشيطان والهوى والنفس والمزاج والدنيا والهوى، كل هذه الاشياء تعبد من دون الله الان، ولا حول ولا قوه الا بالله. فاذا يبقى لازم تكون على علم عشان تقدر تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. عشان لما تيجي تشوف حاجه غلط تقول يا اخوانا الله يبارك فيكم الحاجه دي غلط. طب غلط ايه؟ يبقى عندك الحجه، عندك الدليل، عندك علم بهذه المساله. ولذلك برضو احنا بنقول برضو ايه في طريقه اسلوبنا في الدعوه، برضو عايزين يا اخوانا ما ندوسش على الجرح، نكون رحماء. زي ما قلت لك قبل كده، دخلت انت على واحد صاحب محل بيتي عمال ينشر الفساد في المكان اللي انت عايش فيه، ها خش تولع له المحل ولا لا؟ طب لا ده ولا ده. اول حاجه تستعملها قول النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. انا عايز هو يحبك الاول قبل ما تامره بمعروف وتنهى عنه، ممكن لازم يحبك. يبقى اول حاجه تعمل ايه؟ تهادوا تحابوا. حديث صحيح. يبقى تروح له كده وما تكلمنيش عن فيديو ولا عن تلفزيون ولا عن اي ولا عن اغاني ولا اي حاجه. السلام عليكم يا اخي. هو يسمع كلمه يا اخي؟ يعني انت مش تقول هو خارج المله هذا بالله ولا بتاعنا؟ ده انت اخويا برضه، انت على معصيه اه، وممكن انا اكون على طاعه اه ماشي، لكن انا برضه بقع في معصيه لان العصمه دفنت يوم ان دفن النبي صلى الله عليه وسلم. انا كمان مش معصوم. انت واقع في معصيه ظاهره، ممكن انا اكون واقع في 10 معاصي بيني وبين الله. محدش عارف. والحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح ان حبيبك الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم قال لاعلمن اقواما من امتها ياتون يوم القيامه بحسنات امثال جبال كهامه بيضاء، حسنات قد الجبال، فيجعلها الله هباء منثورا. سلم يا رب سلم. ففزع الصحابه وقالوا أمسلمون يا رسول الله؟ دول مسلمين؟ قال بل مسلمون يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ولهم حظ من الليل، ولكنهم كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها عياذا بالله. هي دي المساله. يعني ممكن الرجل انت شايفه ده عمال بيأجر شويه فيديو ممكن يكون افضل مني ومنك. فانا يعني ما ننزلش اي حد يا اخوانا. من عشان تقول لا ده انسان عاصي، لا مش كده. ممكن انت تكون واقع في معصية سرية سرية بينك وبين ربنا توجب عليك مقت الله عز وجل وغضبه، عياذا بالله ربنا ينجينا وينجيكم يا رب. وممكن هو يكون بيجهر بالمعصية وبينه وبين الله اعمال سنة طيبة. وعشان كده حبيبك صلى الله عليه وسلم قال ايه حديث رواه البخاري ومسلم، قال ان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار. تخيل واحد طول عمره العمل اللي بيعمله ده لو مات عليه يخش النار. ان رجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار حتى اذا ما اقترب اجله، او حتى اذا كان لم يكن بينه وبين النار ايه الا قيد انمله او قيد شبر او قيد ذراع، سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه. عشان كده واحد شاب مره راح بيت لاحد المشايخ بيقول له فضيله الشيخ معلش السؤال ولا بس، قال اتفضل. قال له عبد الحليم حاضر، هيخش الجنه ولا النار؟ فالشيخ قال له راعك مين يا ابني؟ وانا كنت خازن على الجنه. فراح سال واحد من القساوسه بيقول له يا ابونا عبد الحليم حاضر ده يخش الجنه ولا النار؟ قال له طبعا هيخش النار. قال له ليه؟ انا عشان ما كانش مسيح. فالظاهر من الفترة انها طالعة غلط من ناحيتين طبعا، انما لو خرجت الفتوى على محملها الصح كان المفروض الشيخ يقول له ايه؟ يقول له والله انا ما لا ادري، لعل وعسى يكون ختم له بعمل صالح يكون دخل الجنه الله اعلم، اما ان مات على هذا العمل فهذا العمل من عمل اهل النار. يبقى الفتوى تخرج هكذا تعلم. يبقى انما احسن بيه بعد ما تصلي عليه، يبقى ان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل ايه؟ بعمل اهل النار، بعمل اهل النار. حتى اذا ما اقترب اجله ولم او لم يكن بينه وبين النار الا ايه قلد شبل او قلد ذراع، ايه اللي يحصل؟ سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه. والعكس، وان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه. ما شاء الله، امام الناس رجل صالح ورجل داعيه ورجل من اصحاب الاعمال الصالحه، وفي النهايه عياذا بالله ربنا ولم يكن بينه وبين النار الا ايه قلد شبل او قلد ذراع، ايه اللي يحصل؟ سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه. والعكس، وان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه. ما شاء الله، امام الناس رجل صالح ورجل داعيه ورجل من اصحاب الاعمال الصالحه، وفي النهايه عياذا بالله ربنا نعطيكم سوء الخاتمه وحسن الخاتمه. ربنا يرزقنا حسن الخاتمه يا رب. هي دي اهم حاجه والله. لكن يعني كان كثير من السلف كان يبكي عند سماع هذه الايه، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. شيء انت مش متوقعه ابدا تلاقيه يوم القيامه في دفتر حسابات، في كشف الحسابات، ربنا يعافينا. فشوف، وان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه حتى اذا ما اقترب اجله او لم يكن بينه وبين الجنه الا قيد شبر او قيد ذراع، سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل النار فدخل النار. زاد الامام البخاري فانما الاعمال بالخواتيم. اهم حاجه العبره ايه؟ بالخاتمه. ده واحد يقول لك طب يعني بعض الناس يقول لك ده مش يعني عياذا بالله مش ظلم ان واحد يعمل طول عمره باعمال صالحه 70 سنه 60 سنه باعمال صالحه ويجي في اسبوع واحد يقع في شق عاصي يخش النار؟ اقول لك ان الله لا يظلم الناس شيئا. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. روايه الامام مسلم تزيل الاشكال ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه في ان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه فيما يظهر للناس. هنا بقى العلم فيما يظهر ايه للناس. هو بينه وبين ربنا مفيش، بينه وبين ربنا مفيش عمار، انما قدام الناس هو انسان صالح، فكل اللي في قلبه ده ينضح عليه عند موته. ربنا يعافينا ويعافيكم ويرزقنا جميعا حتى الخاتمه يا رب. شوف قد ايه؟ يبقى اذا ايه؟ لابد ان انت تعرف ازاي تدعو، العلم تعرف انت هتدعو بايه؟ وتنهى عن ايه؟ تيجي الواحد زي ما قلت لك تخش عليه بهديه، ذهاب تحفل، اديته هديه ربنا يكرمك. مره ثانيه اديته هديه ثانيه، اذا نصيحه مره، مره ثانيه الشريط مش عذاب قبر، لا، ابدا له بوقت الجنه. رغبه يا اخي، حببه في الدين. خد بالك؟ ادي له الشريط عن الرجاء في الله عز وجل. حسن الظن بالله، خد بالك اشياء جميله كده ترغبها بعدها مباشره. لو اردت ان تكلمه ما تكلموش برضه عن ايه؟ عن الشرايط، لا، هو ما بيصليش، كلمه عن الصلاه ودردش معاه وخد وصلي معانا. هو هيحس بغصه في قلبه، انا بصلي وعمال بوزع الشر ده كله، هيجي يسالك الشغلانه اللي انا شغالها دي حلال ولا حرام؟ تقول هتزعل مني؟ لا مش هزعل، يعني عايز الحق. ده مش كلام، ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللي انت تعمله ده حرام، والاجر اللي بتاخده عليه حرام. وانا والله من حبي فيك ورغبتي ان انت تاكل لقمه حلال نفسي انك تغير الشغلانه دي، بفضل الله يغيرها. انما لو رحت له واول ما شفته كده وبيبيع وبيبدل شرايط فيديو وبيبيع وحاجه وقمت ضارب 111 وكشف وشه، وكل ما اشوفه اعوذ بالله. خد بالك في ناس تعمل كده، اول ما اشوفه اعوذ بالله، يفضل اعوذ بالله اعوذ رايح جاي لحد اما الراجل يكره الدين كله ويكره اهل الدين. لا، محتاجين الرحمه في الناس، محتاجين نتراحم. اه والله محتاجين يا اخواننا مره ثانيه، ودايما بركز على الحته دي لانها محتاجينها والله، محتاجين مره ثانيه نرفع شعار البسمه والرحمه اللي رفعها قبل كده حبيبك صلى الله عليه وسلم. انما كان بسام المحيا وكان رحيما بالناس، وما ارسلناك الا رحمه للمسلمين، لا للعالمين، للمؤمنين والكفار وللجن والانس، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: رسول الله رحمه من البر والفاجر، فمن امن به رحم في الدنيا والاخره، ومن كفر به رحم في الدنيا واجل عذابه الى يوم القيامه. قال جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم صلى الله عليه وسلم. فمحتاجين نفسنا نشوف الاخلاق دي فينا. يبقى اول حاجه الاخلاص، ثاني حاجه العلم، ثالث حاجه الرحمه والرفق اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي، رابع حاجه الصبر والثبات. قال لقمان لابنه ماذا قال؟ يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. في حاجه وحشه؟ ابدا. واصبر على ما اصابك، مش ما يصيبك، لا ما اصابك، اعتبر نفسك خلاص. ليه؟ لان انت لما تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو الناس، اوعى تفتكر ان الناس هتفرش لك الارض ورد. ابدا والله، والله ستؤذى وسيحدث لك اشياء لا يعني جلد لها الجبين، وتسلط عليك المكائد، واكثر الناس هيسلطوا عليك المسلمين نفسهم، ولا حول ولا قوه الا بالله، فقد شعل البأس بيننا الشديد في هذه الايام، ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. لا اذكر في المدينه اللي انا ساكن فيها ما فيش عندنا مسجد، بيننا وبين اقرب مسجد محطه خبيث، ففي عندنا جنب السكن 7 جناين كبيره جدا، رحنا جهاز المدينه نستاذنهم بعد اذنكم ممكن نبني حته زاويه للصلاه الخمس فقط، مش للجمعه، الجمعه مش لازم الجمعه، في مسجد ام كبير نصلي في الجمعه بس عشان صلاه الخمس الله يبارك فيك الممنوع. طب يا سيدي ربنا يبارك فيك، يعني طب حضرتك يعني التزوج غير الممنوع. طب لو احنا بنياها ايه العواقب اللي ممكن تحصل لنا؟ عايزين نشوف بس الاخر، يعني لو في اذى خلاص بلاش، وربنا بقى سبحانه وتعالى يتولانا برحمته. فقال لنا مفيش حاجه، كل ما الامر انت هتبني المسجد وانا هجهزه ثانيه. شوف الكلام ده بيقول كده مسلم، بيقول كده مسلم. قلت له قلبك في طوعك تهدي بيت ربنا؟ قال لي قلبي طوعني قوي، لان ده يخالف القانون بتاعي انا. قلت له لا حول ولا قوه الا بالله، نسال الله ان يشرح صدره وصدرك. بس سبته ومشيت. فضل الله عز وجل، احنا عاملين بندور على مسجد وعايزين مسجد عشان نصلي فيه، يوم ربنا يجعل لنا فرجا ومخرجا. يقوم يجي راجل في الشارع اللي ورانا مباشرة عنده فيلا، يقول خلاص لله سبحانه وتعالى الدور الأول كله مسجد في الفيلا دي، أه والله العظيم، ولسه مخلصين المسجد النهارده بفضل الله. شوف قد إيه، والآن يؤذن فيه للصلاة بفضل الله. يبقى من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقكم من حيث لا يحتسب. يبقى الرزق والصبر والثبات، تصبر على دعوتك لله عز وجل. هو ربك عز وجل ماذا يقول؟ قال: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، والى الارض كيف سطحت. ايه اللي بعدها؟ فذكر انما انت مذكر. يعني لابد ان تتسم ايه؟ بصبر الابل وسمو السماء وثبات الجبال وذله الارض لمن عليها. هنا بقى لو التزمت بذكر اشياء، فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. بعد كده يا اخوانا انك تفعل كل ده على قدر الطاقه، فاتقوا الله ما استطعت. انا مش هقدر مثلا اغير منكر في بلد كلها، لا انا على قد ما بقدر، بس اللي بقدر غيره بغيره، واللي مش قادر خلاص وربنا يعذرني سبحانه وتعالى. خد بال حضرتك. طيب ايه بقى مراتب انكار المنكر في عجاله سريعه؟ قال الامام ابن القيم: وانقل لكم كلامه من اعلام الموقعين كلاما طيبا. قال: وانكار المنكر على 4 مرات. أول مرتبة يا اخوانا خد بالك، أن يغلب على ظنك أنك إذا أنكرت هذا المنكر أن يحل محله معروف. يعني يغلب عليك ان انت فلان بيعمل منكر. لو كلمته باللين كده واخد بالك يبقى المنكر ده هيتزال ويبقى مكانه ايه؟ معروف. واحد ما بيصليش يبقى ده منكر. خد بالك؟ فلان لا يصلي ولا يذهب الى المسجد وبالتالي اولاده مش هيصلي. فانت لو كلمته هيصلي يبقى ده ايه؟ امر معروف ماشي. يبقى انت لو عملت كده يبقى خير. طب واحد ثاني بيشرب خمر ده منكر. فانت لو قلت له يا اخي ده في بلاش الخمر وكذا وكذا ان ام الكبائر وقعدت تكلمه خد بالك هيبعد عن الخمر واخد بال حضرتك ويفعل اي شيء اخر شيء طيبا يعني يشرب عسل يشرب ميه يشرب اي حاجه ما بقاش خمر خالص. فانت لو غلب على ظنك انه هيبعد عن المنكر ويفعل معروفا فايه فهذا امر واجب عليك ان تنهاه عن المنكر. الامر الثاني انك تعلم او يغلب على ظنك انك اذا انكرت المنكر ان يخف المنكر. بمعنى ايه؟ واحد ربنا يعطيه عطيك بيشم بودره او المنكر ده اول ما تنهى يغلب على ظنك ان هو هيسيبه يبقى خير لازم تنهى عن المنكر. المره الثانيه الحاجه الثانيه او المرتبه الثانيه واحد بيرتكب منكر وانت على ظنك ان انت لو انكرت عليه هينزل لمنكر بس اقل يبقى ماشي اقل شويه لحد ما يقلع. خد بال حضرتك. طيب الحاجه الثالثه ان انت لو انكرت على رجل منكرا يتساوى الامر هيترك المنكر ده لمنكر تاني بنفس الدرجه نفس المرتبه بيشرب كذا هيسيبها ويشرب كذا ودي زي دي. انت بقى تشوف المصالح والايه يعني المساله بقى تقيسها انت بقى تقيسها وتشوف كده انهي المفسده هيكون يعني ايه تقيسها. اخر حاجه ان ينتقل من منكر خفيف الى منكر اشد هنا بقى يحرم عليك الانكار. ازاي؟ على سبيل المثال واحد انت على يقين هو بيشرب دخان سجاير فبتقول له يا اخي الله يبارك فيك حرام شربها. فقال لك والله لو كلمتني لشم. قول له لا خلاص جزاك الله خير سلام عليك لا نبتغي الجاهلين تمشي تسيبه. خد بالك ليه؟ لان انت لو كلمته اكتر هيعني اكتر. خد بالك؟ فكل ما يعني كل ما يرتقي فين؟ في المنكر اللي بيعمله. ولذلك الامام ابن تيميه رحمه الله عليه لما كان التتار موجودين في اراضي الشام ايه اللي حصل؟ معاد هو مع مجموعه كده من التلاميذ فلقوا بعض التتار بيشربوا الخمر. فواحد فيهم من تلاميذ الامام ابن تيميه رضي وقال لهم اتقوا الله ولا تفعلوا ان الخمر ام الخبائث وان وقعد ايه؟ قعد ايه؟ ينهاهم عن المنكر. فقال الامام ابن تيميه ان انكارك عليهم لمنكر عظيم. مجرد ان انت تنكر على دولك ده حد ذاته منكر. قالوا ليه؟ قالوا لان الله حرم الخمر لانها ايه؟ تلهي او تصد الناس عن ذكر الله وعن الصلاه. واما هؤلاء فاذا شربوا الخمر فان الخمر تصدهم عن قتل المسلمين. يبقى يشربوا احسن. شفت فقه الامام؟ وضحت يا اخوانا؟ شفت فقه الامام؟ يقول له انت بتنهاهم عن ايه؟ عن شرب الخمر؟ طب مش هيشربوا هيقتلوا المسلمين؟ لا يفضلوا سخنين احسن. خد بالك؟ يبقى ايه؟ ولذلك برضه الامام ابن القيم كان حاجه دي اخر حاجه يعني بيقول برضه مثلا واحد عياذا بالله بيتفرج على مجلات جنسيه. فانت على يقين انك لو كلمته انه يسيب هذه المجلات هيرجع لحاجه ثانيه خالص، يقرا في علم الكلام وفي الاشياء التي تجعله يعيش على البدع والالحاد. يعيش على البدع والالحاد. فايهما افضل؟ انه يتفرج على المجلات الجنسيه ديت ولا انه يعيش على البدع والالحاد؟ لانه يتفرج على الجنسيه افضل. ليه؟ لان المجلات هذه هي عباره عن شهوه. اما الالحاد والابتداع شبهه، والشبهه افظع واشد من الشهوه. الشهوه ممكن يجي في لحظه يزهق منها يقول اعوذ بالله انا اللي بقى انا بعمل كل حاجه ويبعد عنها وخلاص ويتوب الى الله عز وجل. اما الملحد فصعب جدا انه يتوب. خد بالك؟ لذلك بقول لك دعوه الناس الغرب اسهل بكتير جدا من دعوه انسان علماني. انسان العلماني هو مفكر ان الباطل اللي هو عليه ده هو ده عين الحق. انما لو واحد في امريكا او في اوروبا هو عارف انه على باطل. فلما وهو اصلا فاضي خالص مفيش اي حاجه في دماغه. فلما تيجي تدعوه الى الحق هو فاضي فبيتملي حق. انما لما واحد يكون مليان باطل محتاج تفرغ الباطل وبعدين تملاه حق. خدت بالك؟ يبقى هي دي المساله. طيب نختم حديثنا بمشهدين يعني فعلا نسال الله عز وجل الا يختم لنا بمشهد من تلك المشاهد. المشهد الاولاني مشهد الرجل الذي يامر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر وعلى الرغم من ذلك هو لا يعمل معروفا ولا يترك منكرا. قال جل وعلا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، يؤتى بالرجل يوم القيامة، والرجل هنا مقصود به العالم، هتعرف من سياق الحديث، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار أعاذنا الله وإياكم منها، فتنبلق أقتابه بأمعاءه فيدور معها كما يدور الحمار حول رحاه، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون ويلك هذا، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتية، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتية. شفت ايه؟ ادي مشهد عظيم جدا، مشهد ربنا يعطينا عطيكم منه. مشهد الثاني والأخير هو مشهد من يخشى أن يأمر بمعروف أو ينهى عن المنكر خوفا من الناس ولا يستحضر خوفه من الله عز وجل. ففي الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يسأله، يعني يبدأ يسأله 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 حتى ما إيه يوصل السؤال ده، ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تنكره؟ إيه اللي منعك؟ فإذا نقل الله عز وجل العبد حجته قال العبد يا ربي رجوتك وفرقت من الناس، أي رجوتك وخفت من الناس. وما علم هذا العبد أن الله عز وجل هو النافع الضار. قال جل وعلا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. في الحديث القدسي الآخر أن الله عز وجل يقول واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذا إذن إخوانا فعلا في نهاية الدرس يعني محتاجين فعلا أن احنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولكن محتاجين نخلي الدنيا كلها تشوف أخلاقنا، أخلاق المسلمين، أخلاقنا النبي عليه الصلاة والسلام هو أسوتنا وهو قدوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو ده أسوة. شوف أخلاق الناس كان بيعمل إيه، شوف لما كان بيشوف منكر كان بيعمل ايه، شوف لما كان يشوف واحد بيتغافل عن شيء من المعروف كان بيأمره ازاي، شوف النبي كان اخلاقياته، شوف الرجل لما دخل وتبول في المسجد والحديث البخاري شوف قد ايه، والصحابه قاموا يضربوه بالسيوف قال لا تظلموه اي لا تقطعوا بوله، شوف خاف عليه لحتى يتأذي، شوف قد ايه. ثم ناداه بعد ذلك وبكل لين ورحمه بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم قال يا اخي او يا اخي ان هذه بيوت الله عز وجل لا يشرع فيه او لا يجوز ان نفعل فيها مثل هذا، انما هي جعلت للصلاه والذكر والقران. خد بالك، شوف الرجل علم ان هذا خلق النبي عليه الصلاه والسلام، قال والله ما جئت الا لاختبر رحمتك فاشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في روايه ابن ماجه بسند صحيح ان هذا الرجل قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا سوانا. وكان هذا الرجل بعد ذلك من أفقه الناس، فقال له صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا، الله عز وجل يقول ورحمتي وسعت كل شيء، وإذا تقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا سوانا. فشوف بالرحمة شوف وصل إيه، وشوف قصة النبي عليه الصلاة والسلام مع ثمامة بن أثال أو ثمامة بن أثال لما جاء ملبيا يلبي أو جاء يعني يتكلم بكلمات الكفر، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فجاء يلبي كما يلبي المشركون، فأثره أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وجاءوا به إلى النبي وربطوه في سارية المسجد. كلكم عارفين القصة، شوف النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ يمر عليه أخوانا بكل لين ورحمة يقول له ماذا عندك يا ثمامة؟ ثمامة ده مين؟ سيد أهل اليمامة. قبلت ماذا عندك يا ثمامة؟ عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال فلتعط منه ما شئت. نعم عثم اليوم الاول والثاني والثالث يعد عليك نفس المقال. في اليوم الثالث قال اطلقوا ثمامة لا نريد مالا ولا شهر مش عايزين حاجه، يطلقوا ثمامة. ايه اللي يحصل؟ رجل مفيش خطوات، يذهب الى حائط من نخيل ويغير ملابسه ويغتسل وينطق الشهادتين وقته ويقول يا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، والله يا رسول الله ما كان على وجه الارض من وجه ابغض الي من وجهك فقد اصبح وجهك احب الوجوه كلها الي، وما كان على وجه الارض من بلد اقرب الي من بلدك فقد اصبح بلدك احب البلاد كلها الي، وما كان على وجه الارض من دين اقرب الي من دينك فلقد اصبح دينك احب الدين كله الي. فتيه ثم قال ما تأمرني يا رسول الله، لقد كنت اريد ان انوي العمره. فبشره النبي، قال حافظ الفتح، بشره النبي اما بالجنة او بان الاسلام يشب ما قبله، او بشره بمغفرة الذنوب. ذهب ودخل وكان اول مسلم على وجه الارض يلبي في ارض مكة. دخل يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك الى اخره. قبلت فلما دخل راه المشركون قالوا لقد طبع ثمامة، واخذ يضربونه ضربا مبرحا حتى جاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال الا تعلمون من هذا، هذا ثمامة سيد اهل اليمامة، وان الحنطة والطعام لا يأتيكم الا من اهل اليمامة. اليمامة كتذيب بالنسبة لمكة. فتركوه. فماذا قال؟ قال والذي نفس محمد بيده لا تصلكم من اليمامة حبة حنطة حبة قمح حتى يأذن فيها رسول الله. حول بالاحتمال اللي عملوا مع ثمامة، حول كل هذا الى جيش او الى قوة تقف بدلا ما ان تقف ضد الاسلام، لا تقف لمنصرة الاسلام. وبالفعل جهدت قريش حتى اكلت العلهز. العلهز ده هو الوبر، وتحط عليه الدم وايه وتشفي على الله. تخيل قريش المنعمة المرفعة تاكل هذا الاكل، حتى ارسلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وناشدوه الله والرحم ان يخلي ان يامر ثمامة ان يخلي بينهم وبين الميرة بين الطعام. فامر النبي صلى الله عليه وسلم، شوف برضو الرحمة، مع ان مثلا كان ممكن ينتهي منهم زي ما عملوا معه واصحابه، لا مش ده النبي عليه السلام. فامر ثمامة ان يخلي بينهم وبين الميرة اي بينهم وبين الطعام، فارسل ثمامة الطعام الى اهل قريش وقال اما اذ اذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فسأرسل إليكم الميرة. فشوف بالرحمة تقدر تعمل اللي عايزه، تقدر فعلا أحسن إلى الناس، تستعبد قلوبهم. لطالما ملك الإنسان إحسانا. تحليل يا أخواننا فعلا الناس تشوف مننا أخلاق، تؤمر بالمعروف قبل ما تنهى عن المنكر، فإذا رأيت المنكر تنهى عن المنكر بغير منكر. فنسأل الله عز وجل أن يستعملنا لنصرة دينه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يحضر هذا الدرس مجموعة طيبة من طلبة وبين دارس فيهم ينجحهم. فأرجو توضيح حكم الغش في امتحانات. قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فلا يسمع، فهذا أمر لا يجوز. عندما أكون مريضة ويكون ألم المرض شديد علي جدا ويعلم الله وحده مدى شدتي، يحدث مني بعض الأهار بصوت عالي، ويعلم الله أني من داخلي راضية بقضاء الله، وأحمد الله وأدعو أن يصبرني على هذا الألم ويجعله في ميزان حسناتي آمين. ولكن سؤال إذن، هل هذه الأهار لا تخرج منها هذا نوع من الاعتراض؟ لا طبعا، طالما القلب راض عن قضاء الله عز وجل، وما اعترضت الأخت على قضاء الله فلا شيء في هذا، والله هذه مأزون فيها. إنما كان بكى عند موت ابن إبراهيم عليه السلام. أرجو أن تدلني عن بعض أسماء الكتب أشتريها من معرض الكتاب القادم. يعني إن شاء الله على قد ما تقدر، يعني بالنسبة للأخ اللي بيسأل على السؤال ده، بنقول انظر حاجتك أنت، يعني ممكن أقول لك على بعض الكتب تكون عندك. لا، انظر لحاجتك أنت، محتاج كتب في التفسير أو في الفقه أو في السيرة أو في كذا، خد بالك، أو في التراجم، خد معك أخ من طلاب العلم. ودي نصيحة يعني مثلا المسجد فيه مثلا 10 من طلاب العلم، يفتح بقية المسجد، إيه المشكلة؟ كل اخ من طلاب العلم يصطحب معاه مثلا 10 أو 20 واحد ويروحوا المعرض مع بعض، وهم بينقوا الكتب على بعنوان، يقول له والله انت عارف دلوقتي المشكله فين؟ المشكله دلوقتي في موضوع الكتب بالذات، ربنا يعافينا ويعافيكم. كتير من الناس النهارده لا شغل لهم الا التاليف بس، وعمالين بيدمروا في هذا من خلال التاليف، وما شاء الله كتب منمقة وأغلفة جميلة جدا ومناظر بديعة وورق فاخر وما شاء الله وطباعة جميلة جدا، وتنظر لمحتوى هذا الكتاب تجده محاربة لدين الله عز وجل. علم الله سبحانه وتعالى في كتب بتوزع مجانا كلها حرب على الله سبحانه وتعالى. فطالب العلم هو الذي يدله، تقول له أنا عجبني الكتاب ده، هو عجبك إيه الكتاب؟ عجبك شكل الكتاب مش اللي جوه الكتاب، أنت ما تعرفش اللي جوه. طالب العلم ممكن يكون عارف، ممكن أكون أنا ما قريتش الكتاب دوت خالص، لكن أنا عارف صاحب الكتاب، عارف انه عقدته عقيدة سليمة. اقول لك فلان ده خد الكتاب بتاعه وانت بغمض. ليه؟ لانه رجل ما عهدنا عليه الا الصلاح. متزوجا امرأة تانية، وكانت يعني مجموع مجمل الكلام، يعني هو كانت مسببة له مشاكل، فطلقها واتجوز امرأة أخرى على خلق وعلى دين، ثم بدأ يفكر مرة أخرى في زوجته الأولى بعد شهر، فهل أردها مرة أخرى؟ والله يعني احنا مش هنقول لك لا، لكن هي لو المشاكل التي كانت تسببها تضرك في دينك فلا ننصحك. أما إن كانت مشاكل عبارة عنها مثلا ما بتعرفش تطبخ، غير منظمة، الحالات البسيطة دي ما فيش مشاكل، لا دي يعني إيه تراجعها مش مشكلة. كنت أسمع الأغاني وأشرب السجاير، وكنت أشهد على المنكرات وكثيرا من المعاصي، مش عارف أنا الخط، فتبت عن ذلك، ولكن نفسي تريد الرجوع، فماذا أفعل؟ استعن بالله عز وجل وأصحب الأخيار. صحبة الأخيار هي من أعظم الأسباب أو الحسن المنيع الذي يحول بينك وبين المعاصي. لذلك الطبراني في الكبير بسند صحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، قال يا رسول الله أوصني، قال أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل من صالح قومه. ليه؟ أنت لما تمشي مع رجل صالح تستحي أن أنت تسأل ربنا قدامه، فيعني تصحب الأخيار لهم هيعينوك على طاعة الله. هل شراء الأسهم في البورصة حلال أم حرام؟ الشراء الأسهم في البورصة إن لم يكن حراما فهو على أقل تقدير هو شبهة. دخلت منزل الساعة الواحدة مساء فقامت مشاجرة بيني وبين زوجتي، في حاجة تخلي الساعة بليه؟ تصحتك حلوة بقى. وعندما أرادت الخروج من الباب فقلت لها علي الصلاة، ده النهاردة كله شغال في علي الصلاة، يعني النهاردة ربنا يعطينا عبد الصلاة، عالم الله سبحانه وتعالى 90% من التليفونات اللي بتجيلي مكتوب عليها دمرة الصلاة، كله صلاة، مفيش حد عنده جواز خالص. وعندما أردت الخروج قلت لها علي الصلاة، لو خرجتي من ترجع تاني، والمقصود من هذا تهديدها. فتراجعت فعلا وبعد ذلك خرجت من الشقة. طبعا الكلام ده ما فيهوش يعني اذا كان نية الطلاق متوفرة، خد بالك، وهي اذا انت بتقول ان هي تراجعت ما خرجتش، طالما ما خرجتش وما حصلش هذا الامر يبقى خلاص مش خلاص. عمر رياضة كمال الاجسام، طبعا الاجابة لو ما تعيش على مزاجها استنانا بقى بتاع كمال الاجسام. ومارس رياضة كمال الأجسام منذ فترة، ولكني سمعت من فترة من أخ كريم أن ممارسة هذه الرياضة حرام لأنها تظهر عورتي، فعزمت على الفور من ترك هذه اللعبة حتى أبعد عن الشيوخ، ولكن نصحني بعض أصحاب اللعبة ومدربي بعدم ترك هذه اللعبة لأنها تعمل على تليف أنسجة العضلات بعد تربيتها، وبالفعل شعرت بعد هذا بعد فترة بأوجاع في مناطق الجسم. هل أرجع إلى هذه الرياضة؟ هي رياضة ما فيهاش حاجة، يعني رياضة كمال الأجسام إيه اللي فيها؟ حرمانية فيه؟ هي كل ما في الامر في الرياضه دي، بس انها فيها بس مشكله. ايه هي؟ ان لما بيعمل بقى شويه اسمها المجارف دي، مجارف، خد بالك، اول ما يعمل مجارف الترابيز بص ايه ماشي ايه؟ بيختال شويه، انت ماشي بتخانق. فيعني تحرص على انك انت تلعب من اجل فقط تقويه الجسم، مش من اجل ان انت تلعب الجسم وتتباهى بيه، دي مشكله. ممكن في وقت من الاوقات تلاقي نفسك بتصرف على جسمك ده وعلى تربيه جمال جسمك ده اكتر من ان انت تصرفه على زوجتك واولادك، بل ممكن تفضل هذا على مثلا اطعام يتامى او غير ذلك. فبنقول يعني العب من اجل التقوي يعني، وبنيه التقوي. وهو بقى اثناء الرياضه بيلعب يلبس ملابس يعني لا طبعا لا يجوز هذا. البس ترينج ولا اي حاجه ولا اي حاجه تدل العوره، ما يجوز طبعا. هل يجوز للمراه ان تذهب الى معهد ديني لكي تتعلم امور دينيه والزوج يقول لا فماذا تعمل؟ وتقول له وهي ترتدي الزي الاسلامي وهي لا تترك درس في اي مسجد بعيد او قريب والحمد لله. طالما الزوج نهاها عن ذلك فعليه ان ياتي اليها بالاشرطه الدينيه وبالكتب الدينيه وان يعلمها الدين، وان يعلمها الدين. وان لم ياتي فالاسم عليه، وانت ما انت يعني لست مطالبه الا بان انت تطيعي زوجك. جعلني الله سببا في انشاء مسجد، وقمت بانشاء كفاله اليتيم، واقوم بجمع اموال الزكاه وغير ذلك. هل يجوز لي بأخذ شيء من هذه الأموال مع العلم بأني موظف بسيط؟ هل يجوز أن يأخذ شيء من باب قول الله عز وجل والعاملين عليها؟ والله لو تم الاتفاق بداية مع أهل المسجد نفسهم أن أنت بتقوم بجمع هذه الأشياء وأن أنت ستأخذ من باب قول الله عز وجل والعاملين عليها تأخذ نصيب العاملين عليها وأنت غير مقتدر فهذا يجوز. أما لو كنت أصلا ما اتفقتش على كده وبتأخذ من وراهم فهذا لا يجوز. هل بختم قراءة القرآن دعاء مستجاب؟ وهل هناك ورد ورد عن النبي عليه السلام؟ لا ما فيش ورد ورد عن النبي عليه السلام، إنما كل اللي ورد عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه كان عند ختم القرآن يجمع جيرانه وأهله ويدعو عند ختامه، يعني من باب يعني التبرك بالدعاء عند ختم القرآن. اخر حاجه عشان ما نطولش على حضراتكم، وفضل كم ساعه؟ اربعه. هطول عليكم معلش والله سبحانه. سؤال هام يتعلق بحياه شاب طالب بكليه السياحه والفنادق في الفرقه الثانيه قسم الارشاد السياحي. اريد الاستفسار عن موقف الدين من الكليه عامه والقسم خاصه، مع العلم انني بالفرقه الثانيه. والله يعني لو كنت مثلا في كليه السياحه والفنادق قسم طعام مثلا، كنت هتتعلم مثلا صناعه الطعام او اعداد الطعام، وبعد كده ممكن تفتح لنفسك مثلا محل لاعداد الطعام فيجوز. انما لو كنت بقسم ارشاد سياحي فلا يجوز. والاصل في الامر ان دخول الكليه دي شبهه، لان فيها اختلاط طبعا يعني غير عادي في السياحه الطعام بالذات، يعني لا تقل عن الجامعه الامريكيه. انا طالب بكليه التجاره، قد قدر الله لي بان تعثرت علينا بعض الامتحانات بعض الشيء، رغم اننا اخذنا بالاسباب ونؤمن بقضاء الله، فكيف ازيل وسوسه الشيطان التي تاتينا وقد لا نستطيع النوم؟ يعني تعثرت بعض الامتحانات ما فيش مشكله، اهم حاجه ان انت تكون مش متعثر في توحيدك لله عز وجل. اي حاجه يا اخوانا تتعوض، الدنيا كلها تتعوض، انما لو انت فقدت نعمه التوحيد لله عز وجل باي شيء تعوضه؟ خبالك. فمن وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد؟ هل يجوز الخروج مع جماعة الدعوة تبليغ التعليم؟ مشاكل بقى، لو مشاكل. يا اخواننا يمكن قلنا أكثر من مرة إن جماعة الدعوة والتبليغ ناس أفاضل، وناس على خير والله، وناس ربنا نفع بهم كتير جدا. كل اللي بنقوله إن مجرد مسألة الخروج وتحديد 3 أيام و40 يوم و4 شهور ده أمر غير شرعي، ما وردش على النبي عليه السلام. لكن هل معنى كده؟ ما احنا برضه عايزين برضه يا اخواننا نكون رحماء، احنا مش عايزين نشق عصا المسلمين، كفايه الفرقه والتشاحن اللي بين المسلمين النهارده. ده سلفي وده جماعه، ده في امريكا حصل موقف عجيب جدا، راجل امريكي بيقول حرام عليكم اللي انتم بتعملوه فينا. قلنا ايه اللي حصل؟ قال جايين من بلدكم بنفس الفرقه اللي بينكم في بلدكم جايين بيها هنا، نماذج للاخوان ومسجد للسلفيه ومسجد مش عارف الجهاد ومسجد ليه كده؟ مش عايزين نشق عصا المسلمين، انما المؤمنين اخوه. هو بيجتمع معاك على العقيده، اختلف معاك في بعض المسائل، يعني يسعون ما وسع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول اختلفت مع عمر بن الخطاب في 100 مساله، مش فاديه؟ وعلى الرغم من ذلك يقول عبد الله بن مسعود والله لقد احببت عمرا حتى خفت ربي، ويقول والله لو اعلم كلبا يحبه عمر لاحببت هذا الكلب. مش فاديه اعتقد الله؟ فيا اخوانا محتاجين محبه بيننا والالفه، مش عايزين نشق عصا المسلمين، بنقول ناس على خير، وناس افاضل وربنا نفع بيهم. يقع في بعض المخالفات ماشي، لكن هل المخالفات دي تمحو كل حسناتهم؟ يبقى ده مش انصاف والله. ما انا عارف ان ممكن حاجات تزعل مني، لكن احنا بنقول بس يرضي ربنا، ده مش انصاف ان احنا ننسى كل حسناتهم ونمسك لهم الحته دي. لا يا اخي، عايز انصحهم انصحهم في الله لله وباسلوب كويس وباسلوب طيب، خد بالك. اما لو انت بتنكر خروجك معاهم ما تخرجش، وانا ما بلاش تخرج، بس كل ما بقول لك ما تكرههمش وما تزعلش منهم وما تبقاش كده واقف ايه قدامهم على طول، ايه دول على ضلال ودول على جناح. مش عايزين نسمع الكلام ده، الله يبارك فيكم. عايزين المسلمين فعلا تتوحد كلمتهم واعتصموا بحبل الله. اسالكم بالله عز وجل ان تفيدوني، وان ابي يعاملني معامله سيئه ويفعل معي المشاكل ويخترع اختراعا، وانا اتاكد انه يريد ان يطردني وفعلها كثيرا ظلما وانا لا اتحمل. ف يعني بص، هو يعني انا مش فاهم بقيه الكلام، بس هو الواضح من كلامه ان هو عايز يفهم هل هو يجوز له ان هو بقى يعني يتعامل مع والده بنفس المعامله. طبعا لا، حتى لو والدك سامحني، لو والدك انسان ظالم، خد بالك، خش انت به الجنه حتى لو هو دخل النار، خش انت به الجنه، اجعله سبب لدخول الجنه. مش النبي عليه كده؟ الوالد اوسط ابواب الجنه. يعني انت لما تحسن اليه حتى لو كان هو اللي بيسيء اليه، حتى لو كان بيسيء اليه. هو النبي عليه الصلاه والسلام الحديث رواه مسلم، لما رجل بيقول له يا رسول الله ان لي قرابه مالوش ابويا ولا امي، بيقول له قرابه اصلهم ويقطعوني وواحد واحد عليهم ويسيئون الي وافعل كذا وافعلوا كذا. النبي عليه الصلاه قال ايه؟ قال ان كنت كما قلت فكانما تصفهم المل اللي رماه، خد بالك، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. خدت بالك ده مين؟ ده الاقارب. فما ظنك بالوالد والوالده؟ مهما عملك معامله سيئه قول له برضه انت ابني، جزاك الله خيرا، كفايه انك ربيتني. مهما عملت معايا عمرك ما هتشوف مني غير البر ان شاء الله. خرجت من الباب بعد ايه؟ الصلاه. فماذا مش فاهم الكلام. ماذا تقول في في الالتحاق بمعهد دعاء وان يوجد طريقه افضل منه في حصول العلم. هو معهد دعاء لم تحصل منه العلم الشرعي الاكيد يعني. انت هتاخد منه مفاتيح العلم، هتاخد منه مفاتيح العلم، بعد ذلك اجتهد انت مع عالم جليل تاخد على ذي العلم. خد بال حضرتك، لان كان زمان ما شاء الله الازهر كنت تخش تلاقي الشيخ العمود، الشيخ العمود ده ايه؟ ده راجل بتاع اصول فقه، وده راجل بتاع فقه، وده راجل بتاع مصطلح، وده راجل بتاع تفسير، كل واحد تقعد تتلمذ على ايدي مباشره. النهارده بقى مفيش، ما حدش فاضي، خد بالك، فمفيش الكلام ده دلوقتي، يعني الا عند بعض الناس يعني القناه، خد بال حضرتك. فانت تعمل ايه؟ تخش مع الدعاء، هياخد تاخد منه مفاتيح العلم، بعد ذلك تجتهد انت بعلاقتك، ونسال الله عز وجل ان يرزقنا ذلك الاخلاص. ما تقول في المقاطعة؟ يعني ايه المقاطعة؟ قطعة واحد مسلم؟ لا طبعا، لكن ايه كما قال الله سبحانه في اخر حديث، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. عشان كده واحد مرة حط الخلاف بينه وبين سيدنا علي بن ابي طالب، فقال له يا علي ائتني لتصالحي. فتعجب، انا اجي عشان اصالحك ليه؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وخيرهم الذي يبدأ بالسلام وانت خير مني والله. فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في الجنة، وأن يرزقنا الرحمة في الدعوة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.